الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اعلموا أن العبد الحصيف والمؤمن التقي هو الذي يلقى ربه جل وعلا وليس عليه ذنب ولا خطيئة، أو أن ذمته غير مشغولة بحقوق الناس. ذلك أن الله جل وعلا قال: واعلموا أنكم ملاقوه. فالعباد جميعاً سيقفون بين يدي مولاهم جل وعلا، والله سائلهم عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا. وإن الذي يرجو الله والدار الآخرة هو الذي يتخلص من جميع المظالم ويبرئ ذمته من جميع الحقوق، ويأتي ربه جل وعلا زكي النفس طاهر الثوب نقي القلب ليس عليه تبعات من حقوق العباد. ألا وإن من أشد الأمور وأخطرها ما يتعلق في قضية الديون والقروض التي تكون بين الناس بعضهم بعضا، ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة. ولذلك أكدت الشريعة السمحاء أداء الحقوق على أتم وجه وأكمله، فالعباد يحتاج بعضهم إلى بعض، ولا بأس بالاقتراض، ولا بأس باستعمال الدين إذا كان ثم ضرورة أو حاجة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض، وبعض أصحابه اقترضوا واستدانوا، ولكن كان في حاجيات وكان في ضروريات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس أداءً صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان إذا استدان من أحدٍ رده على التمام والكمال، وزاد في ذلك عليه الصلاة والسلام في إشارةٍ إلى عدله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه الكرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الديون التي لا مسوغ لها ولا مبرر لها، ذلك أن بعض الناس يستدين شهوة ولذة ومحاولة في تقليد الآخرين، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الأحاديث المنفرة عن الدين وطرقه، وجاءت الآثار المؤكدة على خطورة هذا الدين، ما يفزع القلوب ويحرك النفوس ويجعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يقع في هذا المرتع الوخيم. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدمت إليه جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، دينار أو دينارين. فقال: صلوا على صاحبكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لكونه خلف دينا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها ويقصد عدم السداد أتلفه الله رب العالمين، وأما من أراد أداءها والوفاء بها فإن الله جل وعلا سيؤدي عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله يعني في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وإن الدين يا معشر المؤمنين ذلٌ بالنهار وهمٌ بالليل، فهو قلقٌ دائم وشغلٌ شاغل يصحب الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أوقاته وشؤونه وأموره. ولذلك المؤمن الذي يعلم بأنه موقوفٌ بين يدي الله ينبغي له ألا يدخل هذا المسرب ولا هذا المسلك الضيق إلا في حال الضرورة والحاجة، وإذا دخل هذا المسرب في حال الضرورة والحاجة فالواجب عليه أن يبيت النية الصالحة لله رب العالمين، أن يؤدي هذه الديون وأن يؤدي هذه القروض، لأنه ما يدري متى تقبض روحه. ويكفيه فزعا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت صلاته شفاعة للميت رفض عليه الصلاة والسلام وأبى أن يصلي على من خلف دينا، بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما للشهيد عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء. فلما أدبر الرجل ناداه فقال: أعد علي. فقال: يا رسول الله، ماذا للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. أرأيتم أيها المؤمنون خطورة الدين؟ فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا قضية الدين، فإنه مرهون بدينه، محبوس على قرضه، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بأن يجنبه الله جل وعلا الدين، ذلك أن الدين هم وقلق وضيق صدر ومذلة، نسأل الله السلامة والعافية. فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من الدين. نعم عباد الله، هذا الدين الذي تساهل به كثير من المسلمين في أمور الكماليات وفي أمور التحسينيات، بل بعضهم والعياذ بالله يستدين لأجل المحرمات، عافانا الله وإياكم. إن قضية الدين في الإسلام قضية خطيرة، ينبغي أيها المسلم أن تكون قلقك الساهر وشغلك الشاغل، وأن لا تلجأ إلى الدين إلا في حال الضرورة والحاجة، أما ما سوى ذلك فالهرب الهرب والبعد البعد، ذلك أن الدين من أخطر القضايا. وقد سمعتم هذه النصوص التي أوردتها على مسامعكم كيف أن الدين خطره جسيم وأمره عظيم وفظيع. ومما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ما عليه حال كثير من المسلمين والمسلمات من الاستهانة بقضية الدين لأتفه الأسباب، حتى إن بعض المسلمين أصبحت شهوة القرض والدين تسري في عروقه، تسري في نفسه سريان الدم في العروق، فهو لا يقر على قرار، فهو لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يستدين ويقترض ولو كان عن طريق الربا، نعوذ بالله من ذلك. وإن من أخطر وإن من أخطر الأمور أن يجمع الإنسان على نفسه مصيبتين وبليتين، لا سيما ونحن مقبلين على الإجازة الصيفية، فبعض الناس يريد أن يسافر بعيدا، يريد أن يسافر بعيدا فيذهب ليقترض قرضا ربويا وليأخذ دينا محرما حتى يسافر هناك ليتهتك أو ليفعل المنكرات أو على أقل الأحوال حتى يستجم ويغير الجو كما يقولون ويعبرون، وهو قد ذهب في سفر وما يدري يعود سالما أم محمولا على الأكتاف، نعوذ بالله من ذلك. وهو قد استعمل مالا من حرام وصرفه في حرام واستعمله في محرمات، نعوذ بالله من ذلك. كيف يهدأ بال الإنسان وكيف ترتاح نفسه وهو يستعمل مثل هذه الأمور ويرتكب محرمات في سفر ما يدري يعود حيا أم ميتا؟ وهذه إن دلت على شيء فإنما يدل على انقلاب الصورة وعلى انقلاب الموازين وعلى تغير السلوكيات عند الناس، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الإنسان إذا نام أن يكتب وصيته عند رأسه، وكانت عليه ديون أو التزامات أو قضايا، ما من مسلم يبات ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، من كانت عليه ديون ومن كانت عليه حقوق فالواجب عليه أن يقيد ذلك وأن يسجله في دفتر أو في ورقة ويجعلها تحت رأسه أو في صندوقه أو في صندوق أوراقه ويشهد على ذلك، لأنه ما يدري هل يصحى من نومته هذه أم أن الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله يقبض روحه إليه. فكيف بمن يسافر بأمور محرمة وهو لا يبالي ولا يحسب لهذا الأمر حسابه؟ وإن من القضايا التي قلبت الموازين وجعلت الناس والعياذ بالله يلهثون وراء التحسينيات ووراء الكماليات ويقلدون الآخرين ويعبثون في هذه القضية ما يتعلق بقضية هذه الدعايات الساحرة التي سحرت الطفلة والمرأة والشاب والشيخ الكبير، فجعلتهم يتبعون الموضات ويقلدون الآخرين، يأتون فيشترون الأمور التي لا داعي لها، يشترون أمورا لا داعي لها لأجل أن جاره اشترى أو أن صديقه اشترى أو أن هذه الدعايات التي تزين للناس أن السعادة كامنة حينما تشتري هذه السلعة أو ذلك الجهاز أو هذا الأمر من الأمور، حتى إن هذه الدعايات فجرت الشهوة في نفس الشيخ الكبير، خاطبت الشيخ الكبير كما أنها تخاطب المرأة والطفل الصغير، فأصبح الناس لا هم لهم إلا تتبع هذه الموضات واللهث والسعار خلف هذه الدعايات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد مر عمر بن الخطاب كما يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، مر عليه عمر وهو في الطريق فقال له عمر: ما هذا الذي بيدك يا جابر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريت؟ إنها قاعدة عمرية ينبغي أن تعلق على جدران بيوتنا: ليس كل ما نشتهيه نشتريه. نعم عباد الله، إن الواحد منا يدخل الجمعية أو المول أو السوق وهو يريد حاجة واحدة فيرجع وقد اشترى عشرات الحاجيات، وإذا سألته لماذا قال: إنها شهوة كاملة في نفسه، يقولها بلسان المقال أو بلسان الحال، شهوة كامنة في نفسه، ذهب ليشتري شيئا واحدا وعاد بعشرات الأشياء ولربما ما استعملها أو استعملها وقتا قصيرا ثم رفسها برجله، نعوذ بالله من ذلك. يذكر أن رجلا في بلد إسلامي ذهب كلما مر على السوق ورأى الفاكهة والحلوى تاقت نفسه إليها، ثم يقول ويخاطب نفسه كأنني اشتريتها. وكان يأتي بثمن هذه الحلوى وبثمن هذه الفاكهة فيجمعه في صندوق له، وبعد مرور وقت فيفتح الصندوق فإذا به مال وفير جدا، فذهب فابتنى مسجدا صغيرا في حيه وفي حارته يصلي به الناس، فلقب أهل القرية أو سموا هذا المسجد بهذه الكلمة التي أطلقها: كأنني اشتريتها. إن في بيوتنا أجهزة، وفي بيوتنا أثاثات، وفي بيوتنا كماليات، وفي بيوتنا تحسينيات، والله لو أننا بعناها في سوق الخردة لأتت لنا بمساجد، ولأتت لنا بمصاحف، ولأتت لنا بكتب سنة، بل ربما عاش على قيمتها أناس فقراء معدومين مسحوقين، بطون ضاوية وألسنة يابسة، لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. ففتشوا أيها المؤمنون، فتشوا في بيوتكم وانظروا إلى الكماليات المختزنة والمكتزنة في بيوتكم، تجدون أنها لا قيمة لها، وأننا لو استفدنا من قيمتها في سبيل الله رب العالمين نطعم بها جائعا أو نكسي بها عاريا أو نمد بها يد العون لمن يحتاج إليها من المضطرين لكنا أقرب إلى الله من هذه الحالة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم لما فيه رضوانه والجنة، ورزقنا وإياكم الرشد في القول وفي العمل وفيما نأتي ونذر، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية الدين في الإسلام خطيرة، فالله الله، من كان عليه دين فليبادر إلى الخلاص منه متى استطاع قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن المفلس فقال: المفلس يعني حقيقة من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته فتعطى لحسنات المظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات هذا الظالم. وإن من أخذ المال بغير حقه هي هذه القروض وهذه الديون التي لا مبرر لها ولا داعي لها ولا مسوغ لها، خاصة إذا بيت الإنسان النية الشيطانية الخبيثة ألا يرد الديون إلى أصحابها. وإن مما يؤسف له حال بعض من يعلم أنه موقوف بين يدي الله وأن الله مطلع على سريرته، يأتي وقد خفض رأسه ينظر من طرف خفي، يمد يد التذلل ليقتيض من شخص محسن، حتى إذا أعطاه وولاه ظهره نظر إليه بعين وقحة، نظر إليه بعين وقحة، حتى إذا جاء وقت السداد ماطل وتهرب وذهب بعيدا، بل إنه يفجر في الخصومة ويقول: اذهب فاشتكي واذهب فادعي، ولا يبالي في ذلك. فالويل ثم الويل، فالويل ثم الويل لمن هذه حاله ولمن هذا تعامله. فإن الله جل وعلا مقتص منه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم ليس فيه دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند حينما قام أبو قتادة فسدد دين هذا الرجل وقد كان دينارين. دينارين، أتدرون ما قيمة الدينارين في وقتنا؟ تزيد أو تنقص على 1500 درهم. 1500 درهم كانت نارا عليه في قبره. فلما قام أبو قتادة وسدد الدين عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته، لأنه كان يقلب على جمر جهنم، عافانا الله وإياكم. وينبغي لنا يا عباد الله أن نعود إلى رشدنا وأن نعود إلى وعينا، وأن لا نسهم في قضية رفع الأسعار، لأن رفع الأسعار بهذه الصورة الجنونية نحن نشارك في جريمتها، ونحن نشارك في خطئها. يوم أن نشتري الكماليات، ويوم أن نشتري التحسينيات، ويوم أن نشتري ما لا داعي له. وقد مر رجل على إبراهيم بن أدهم ابن أدهم فقال له: لقد غلت الأسعار وارتفعت الأمور في السوق. فقال: أرخصوها أنتم، أرخصوها أنتم، يعني اتركوها ولا تشتروها، واشتروا الضروريات واشتروا الحاجيات، فإنها ترخص قهرا، ترخص قهرا وكرها بإذن الله رب العالمين. وعلينا جميعا أيها المؤمنون أن نرفع مستوى الوعي في بيوتاتنا مع زوجاتنا ومع أولادنا، وأن نبين لهم خطورة هذا الإيغال في شراء الكماليات، أو في شراء الأجهزة أو الألعاب التي لا قيمة لها، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. وأن نذكرهم بالله رب العالمين، وأن نبين لهم بأن هذا ليس بخلاً ولا شحاً كما يعتقد بعض الناس حينما يصبح أسير العاطفة، فيقول له ابنه بأن ابن الجار أو ابن العم أو الخال عنده كذا وكذا، فيسقط أسير هذه العاطفة فيشتري منقاداً، فيقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ابن العم أو ابن الخال أو الجار. وإذا وقع الناس في الخطأ كله فإن الساعة قاب قوسين أو أدنى. يجب عليك أيها العاقل أن تكون قدوة في الصلاح والخير، وأن لا تقلد الآخرين في أمورهم كلها. فانظر إلى الناجي كيف نجا، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. هذه هي القاعدة الشرعية التي علمنا إياها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مقبلون على إجازة صيفية، وأعلم جيدا أن من الناس من يدور في خلده، ومن يدور في ذهنه، ومن تحدثه نفسه بقضية الدين. وإنني أسأل أحيانا عن هذه القضايا: شراء تذاكر بالدين، وسفر بالدين، وشراء سيارات بالدين. فحينما أسأل عن السبب المهيج وعن الأمر الدافع فأجده مجرد استجمام أو شهوة أو رغبة في منافسة الآخرين الذين وقعوا هذه المواقع الخطيرة. فأقول لبعض الناس: هب أنه حصل عليك حادث في الطريق، وأسأل الله أن يحمي جميع المسلمين، هب أنه حصل عليك حادث في الطريق، فماذا تلقى ربك جل وعلا؟ وبأي عذر تلاقي ربك جل وعلا وقد خلفت ديونا أثقلت الكواهل وأتعبت الورثة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من عباده الراشدين. أسأل الله جل وعلا أن يفك أسر المأسورين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.